والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وهو ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فمنهم الضمير في منهم من المراد به؟ المراد به المنافقون. هذه صفة من صفات المنافقين وبيان لمخازيهم. فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. يخاطب من؟ المنافق يخاطب من؟ يخاطب المنافقين، يخاطب إخوانه المنافقين على سبيل الاستهزاء بما نزل من القرآن، أو وقيل يخاطب ضعاف الإيمان من المسلمين بغرض التشكيك، إيقاع الشك في قلوبهم. أجاب الله جل وعلا بقوله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. الآيات إذا نزلت تزيد المؤمنين إيمانا، ما وجه ذلك؟ كيف تزيد المؤمنين إيمانا؟ يعني إذا نزلت الآيات صدقوا بها وامتثلوا ما تأمر به وانتهوا عما تنهى عنه، وبهذا يزيد إيمانهم. المؤمن كلما ازداد تصديقا وعملا صالحا واجتهادا في الطاعات زاد إيمانه. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. معنى يستبشرون؟ يفرحون بنزول الآيات. وهذا دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان على أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض، المراد بهذا المرض المرض مرض الشك والريب والشبهة. والمرض من حيث هو، كيف يكون مرض في القلب دون سائر البدن؟ لأن المرض هو الفساد، البدن مريض بمعنى فيه فساد، القلب مريض فيه فساد. وقد يكون القلب مريضا والجسم صحيحا. ومرض القلب نوعان وكلاهما ورد في القرآن، مرض القلب نوعان وكلاهما ورد في القرآن، وأحدهما أخف ضررا من الآخر، وهما مرض الشهوة، والثاني مرض الشبهة والشك والريب. والأول مرض الشهوة، يعني من يميل إلى الشهوة بالحرام، وهو المعبر عنه بقوله جل وعلا فيطمع الذي في قلبه مرض. ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا مرض نفاق؟
لا،
وإنما المرض هذا مرض شهوة. النوع الثاني من أنواع المرض مرض الشك والريب والشبهة، وهو مرض النفاق والعياذ بالله، وهو المعبر عنه بهذه الآية وغيرها من الآيات. فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. معنى زادتهم رجسا إلى رجسهم، هم كانوا في رجس وزادتهم شرا إلى شرهم. وكيف زادتهم؟ كفروا بها ولم يؤمنوا فازدادوا شرا إلى شرهم. لأن الآية إذا نزلت أو السورة إذا نزلت، إن آمن بها المرء وصدق بها وامتثل ما دلت عليه زادته إيمانا، وإن ردها وكفر بها زادته كفرا إلى كفره. فيتزيد المؤمنين إيمانا وتزيد الكفار والمنافقين كفرا وشكا وريبا. فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، أي استمروا على حالتهم السيئة هذه إلى أن جاءهم الموت وهم على هذه الحال، وهذه الحال حال كفر. ودلت هذه الآية على أن المنافقين يعبر عنهم بالكفار بعلم الله جل وعلا، لمن يعلم الله جل وعلا أنه يموت على نفاقه فهو كافر. يقول الله جل وعلا: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. أولا يرون، أولا ترون، قراءتان سبعيتان، وقراءة الجمهور بالياء أولا يرون، وقراءة أخرى لبعض القراء أولا ترون، وهناك قراءات أخرى غير هاتين. أولا يرون أولا ترون إذا كان بالياء المراد المنافقون، وإذا كان بالتاء المراد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أولا ترون أنهم، والضمير في أنهم يعود إلى من؟ إلى المنافقين. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون، من هم؟ المنافقون. ولا هم يذكرون، من هم؟ المنافقون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، من هم؟ نظر بعضهم يعني بعض المنافقين إلى بعض، هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم، من هم؟ المنافقون، لأنهم قوم لا يفقهون، لا يعون ولا يدركون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، الهمزة هنا في التوبيخ والإنكار على أن الخطاب لمن؟ للمنافقين. الهمزة للتوبيخ والإنكار. أولا يرون، والواو عاطفة على مقدر، الواو عاطفة على مقدر. ألا ينظروا ولا، ألا ينظرون ولا يرون أنهم يفتنون. الواو هنا عاطفة على مقدر. ألا ينظرون ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. أنهم يفتنون معنى يفتنون أي يمتحنون ويبتلون. الفتنة الابتلاء والامتحان، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هل فيها هلاك محض؟ لا. سعادة محض؟ لا، إنما هي فتنة وامتحان للعبد. فمن ينجح في هذا الامتحان يفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم، ومن يخفق في هذا الامتحان يخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. والأموال والأولاد فتنة كلها، لا يستثنى منها شيء. وأما العداوة فبعض الأولاد والأزواج أعداء وبعضهم خير، كما قال الله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني أنتم تمتحنون وتختبرون في الأموال والأولاد. فمنكم من ينجح في هذا الامتحان فيكسب الأموال من حلها وينفقها في وجهها ويستعين بها على طاعة ربه، هذا ينجح في المال، ماله خير له. يربي الأولاد على الفضيلة وعلى طاعة الله وعلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الله ورسوله وعباده الصالحين وعلى جميع الأخلاق الفاضلة، ويحذر أولاده من معصية الله ويجنبهم ذلك ويحوطهم ويحميهم ويوجههم ويجتهد في نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، هذا سعد في الأولاد، استفاد منهم في دنياه واستفاد في آخرته بالثواب الجزيل وبما يقدمونه هم له من عمل صالح. الآخر والعياذ بالله أعطي الأموال والأولاد لكنه بسببها خسر الدنيا والآخرة، اكتسب الأموال من غير حلها وأنفقها في غير وجهها فاستعان بها على معصية الله وضيع أولاده وأهملهم فيحاسب عنهم، نشأوا نشأة فاسدة بسبب إهماله وتضييعه. هو لا يقول لهم اتركوا الصلاة واشربوا الخمر وافعلوا وافعلوا الأفعال السيئة، ما يقول لهم ذلك، وإنما تركهم وأهملهم وشياطين الإنس والجن، فكأنه قال لهم ذلك بلسان الحال وإن لم يقله بلسان المقال. إذا تركهم وشياطين الإنس والجن فقد تركهم للرذيلة والشر والفساد، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الأب المسلم لا يقول لابنه كن يهودي أو كن نصراني، وإنما يقول له ذلك بلسان حاله، يتركه وشياطين الإنس والجن وينشغل عنه ولا يلتفت له، فتجتاله الشياطين وتصده عن طاعة الله، فكأنه هو الذي أمره أن يكون يهوديا أو نصرانيا والعياذ بالله. فيخسر الاستفادة من أولاده في الدنيا ويكونون وبالا وعقوبة عليه في الدار الآخرة، لأنه مسؤول عنهم ومحاسب فيعذب بسبب إهمالهم وتضييعهم وأعمالهم السيئة التي جرأهم عليها ورباهم عليها والعياذ بالله. الأموال والأولاد فتنة، ابتلاء وامتحان للعبد. من العباد من يأخذ الدرجات العلى بسبب ذلك، ومنهم من يخفق والعياذ بالله
ويكون في أسفل السافلين بسبب ذلك. ولهذا أتى جل وعلا بإنما ألك للحصر. وأما العداوة فبعضهم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. بعضهم عدو، إنه يشغل عن طاعة الله ويصرف عن الخير ويقود إلى الشر، فهذا عدو. وبعض الأولاد والأزواج عونا للعبد على طاعة الله، الولد يراقب والديه في الخير ويذكرهم إذا نسوا ويبين لهم ما يعرف من كلام الله وكلام رسوله، إن كانا يجهلان ذلك أو يعلمان ذلك لكن يغفلان فيذكرهما. وبعض الأزواج إن كان الزوج أو الزوجة يكون سبب لسعادة صاحبه، يراقبه في طاعة الله ويحذره عن معصية الله ويساعده على فعل الخير وينهاه ويحذره من فعل الشر، فلا يكون هذا عدوا بل هذا نافع لصاحبه. والآخر والعياذ بالله بعكس ذلك، العدو هو الذي يثبط صاحبه، الزوج أو الزوجة يثبط صاحبه عن فعل الخير ويدعوه إلى فعل الشر والعياذ بالله، فيكون عدو لصاحبه. وهنا يقول جل وعلا أولا يرون أنهم يفتنون، معنى يفتنون يعني يمتحنون في كل عام مرة أو مرتين. لماذا يمتحنون؟ قيل بالجدب والقحط، وقيل بالمرض، وقيل بالمصائب الدنيوية، وقيل بالكذب الذي يصدر منهم، وقيل بالجهاد والغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يظهره الله جل وعلا على يدي رسوله والمؤمنين من النصر والتأييد، ففي هذا تنبيه للمنافقين وامتحان لهم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون، لا يرجعون إلى الله ولا يتركون نفاقهم، بل هم على حالتهم والعياذ بالله. لا يزيدهم الابتلاء والامتحان إلا نفورا عن الحق وبعدا عنه. والموفق من إذا امتحن بأمر من الأمور انتبه واتعظ وصار امتحانه هذا سبب لسعادته. فقد يمتحن الله جل وعلا بعض العباد ويكون بامتحانه له مريدا له خير لعلمه جل وعلا أنه ينجح في هذا الامتحان ولا يخفق فيه. ومن الناس والعياذ بالله من إذا امتحن أخفق وخسر النتيجة بسبب عدم صبره وعدم تحمله وجزعه لما يصيبه من المصائب، يجزع ولا يؤمن بقضاء الله وقدره فتحصل عليه المصيبة ويحرم الخير والعياذ بالله. الابتلاء والامتحان سبب سعادة لمن أراد الله سعادته، وسبب شقاوة والعياذ بالله لمن أراد الله حرمانه وشهوته. ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ثم هذه عاطفة على قوله يرون، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون، ولا هم يذكرون لا يتعظون ولا يستفيدون من هذا الابتلاء والامتحان والعياذ بالله، لأن قلوبهم مطموسة بالظلمة والاعتقاد الفاسد فلا ينفذ إليها حق. ثم بين جل وعلا حالة أخرى من حالاتهم فقال: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. قد يقول قائل: أليست هذه الآية مكررة مع الآية التي مرت أمس في قوله جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وهنا قال جل وعلا في هذه الآية: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد. نقول: لا، لا تكرار هنا وكلها في نزول السور، لكن الآية السابقة التي مرت أمس فيما إذا نزلت السورة وعلموا بها علما تبلغوها وسمعوها قال بعضهم هذا القول، وهذه الآية تبين حالة أخرى من حالاتهم السيئة أنها إذا نزلت السورة أو الآيات من القرآن وهم حاضرون يفرون ويتفرقون يضيقون ذرعا لا يصبرون ولا يجلسون عند نزول الآيات. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد. حالة نزول الآيات والسور قد يكونون عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عرفنا أن المنافقين يحضرون مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم، فليسوا كالكفار ولا كاليهود ولا كالنصارى، وإنما هم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلسون معه في المسجد ويصلون معه، وقد يخرجون معه للجهاد، ومنهم من خرج معه للحج، ومنهم من يدفع الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم ليعطيها لمستحقيها، لكن قلوبهم خلو من الإيمان، فهم مسلمون في الظاهر فقط وأما الباطن فلا. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه الآيات والسور يحاول أن ينصرفوا، نظر بعضهم إلى بعض قائلا له: هل يراكم من أحد؟ يعني إذا انصرفنا هل نلفت الأنظار ونعاتب على هذا الانصراف، أم الناس من حولنا غافل عنا ونتسلل؟ فهم يتسللون لا يريدون أن يحضروا مجالس الوحي. قال بعض العلماء: نظر بعضهم إلى بعض، كلمة نظر هنا بمعنى قال بعضهم لبعض، أو نظر بعضهم إلى بعض مشيرا له بإشارة حسية يشير له بالانصراف، لأنهم يضيقون ذرعا بمجالس الإيمان لا يريدونها ولا يحبونها، ولأنها قد تكون فضيحة لهم، هم يحبون أن ينصرفوا قبل أن يسمعوا ما يسوءهم. وهم في مجالس الإيمان لا يستطيعون أن يتهكموا ولا أن يستهزوا ولا أن يسخروا، وإذا انفرد بعضهم ببعض أطلقوا لأنفسهم العنان بما شاءوا من كلام وسخرية واستهزاء في النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم، فهم يتشفون بهذا، يسخرون بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق على الإطلاق وأكرم الخلق على الله، وهو معصوم من الخطأ عليه الصلاة والسلام، لا يصدر منه خطيئة، ومع ذلك ما سلم منهم عليه الصلاة والسلام، لمزوه وسبوه وألصقوا به التهم والأوصاف التي هو بريء منها عليه الصلاة والسلام وبعيد عنها كل البعد، وصحابته رضي الله عنهم منها براء، فهم لا يستريحون في مجالس العلم والذكرى والموعظة، وإنما إذا صار المجلس مجلس وحي وتنزل الوحي ضاقوا درعا، فأشار بعضهم إلى بعض بالانصراف والإعراض عن هذا، ليطرقوا لألسنتهم ما أرادوه من سب وسخرية. وفي هذا تنبيه للمؤمن أنه إذا وجد حلق الذكر ومجالس العلم أنه يأنس بها ويألفها ويطمئن إليها ويجلس عندها ويدرك حاجته إن شاء الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن 3 نفر مروا جاءوا إليه صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه يذكرهم، فجاء 3 وتفرقوا، فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من حديثه معهم قال: ألا أنبئكم خبر 3؟ هم رأوا 3 وشاهدوهم، وذلك أن 3 واحد دخل في الحلقة وآخر جلس مستمعا ولم يدخل في الحلقة والثالث انصرف وأعرض. ألا أنبئكم خبر 3؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، يعني استحيا أن يزاحم ويدخل مع من قبله، وإنما جلس قريبا منهم، وأما الثالث فأعرض الله عنه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. والمراد بحلق الذكر الحلق التي يدرس فيها العلم، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأحكام الشرعية، وما يخدم الكتاب والسنة من علم النحو واللغة والصرف وغير ذلك من العلوم التي تيسر وتعين على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كلها من حلق العلم وحلق الذكر. وصفة المنافقين أنهم لا يألفون هذه المجالس وهذه الحلق، لأن فيها الخير وهم لا يريدون الخير والعياذ بالله، فهم لا يطمئنون إلى ما فيه الخير وإنما يريدون ما فيه الشر والعياذ بالله. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض: هل يراكم من أحد؟ فإذا قالوا: لا يرانا أحد، أو نستطيع أن نخرج بدون أن نلفت الأنظار ولا ينتبه لنا، انصرفوا، خرجوا وابتعدوا وذهبوا إلى أماكنهم التي يستريحون فيها ويقولون فيها ما شاءوا من قول قبيح، لأنهم لا يألفون الخير وإنما يريدون الشر. ثم انصرفوا، دعا الله جل وعلا عليهم وهو المتصرف في قلوب العباد صرف الله قلوبهم، إن صرفوا فصرف الله قلوبهم، أعرضوا فأعرض الله عنهم، زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. الجزاء من جنس العمل، المرء لا يريد الخير يصده الله جل وعلا عنه، صرف الله قلوبهم بأنهم، الباء سببية، بسبب أنهم قوم لا يفقهون، لا فقه عندهم ولا معرفة ولا إدراك، فهم جهلة لا يدركون ولا يفهمون ما فيه سعادتهم ونجاتهم، يهربون من الجنة، يهربون من الصلاح والاستقامة وفعل الخير إلى النار وإلى فعل الشر وإلى ما فيه ضرر عليهم والعياذ بالله. ولو عرفوا لاستعانوا بالدنيا على ما ينفعهم في الدار الآخرة فيربحون الدنيا والآخرة، فالمؤمن يربح الدنيا والآخرة، والمنافق والفاجر والعياذ بالله خسر الدنيا والآخرة. والله جل وعلا قد أقام عليهم الحجة وبين لهم البيان الكافي، لكنهم أعرضوا ولم يريدوا ذلك، أعرضوا ولم يريدوا الخير، وإلا فلا يقال إنهم معذورون لجهلهم، ليسوا بجهلة، هم ليسوا بجهلة، لكنهم ما أرادوا الخير والعياذ بالله. وقد أقام الله عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان الخير والشر، فلا حجة لهم على الله، والله جل وعلا قد أقام الحجة على عباده مؤمنهم وكافرهم. المؤمن استفاد من الأدلة وآمن بها وآمن بالله ورسوله، والكافر والمنافق والعياذ بالله أعرض عن الحجة والأدلة الواضحة ولم يلقي لها بالا ولم يهتم لها ولم يكلف نفسه في التأمل والنظر ليسعد، وإنما رغب فيما هو فيه من الشر واطمأن إليه وأعرض عن الحق فحرمه والعياذ بالله. لأنهم قوم، بسبب أنهم قوم لا يفقهون، صرف الله قلوبهم بسبب عدم فقههم وإرادتهم الخير. والله أعلم، بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى.
ما قصرت وقت استطاعتها هذه حسنة، هي أملتها هي لسبب في وقاتها أو المجيب
لا نفس الواحد في السادة هذه ما يريد السادة
هي بس عندها حد ولا عند أحد على وقاتها عليها حرج عليها شيء إن شاء الله. سؤال عن ماذا؟ أن عليها حرج عليها شيء؟ ما عليها شيء إن شاء الله.
قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى: أولا يرى هؤلاء المنافقون أنهم يفتنون أي يختبرون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، أي لا يتوبون من ذنوبهم السالفة ولا هم يذكرون فيما يستقبل من أحوالهم. قال مجاهد: يختبرون بالسنة والجوع. وقالت قتادة: بالغزو في السنة مرة أو مرتين. وقال شريك عن جابر عن الجعفي عن أبي الضحى عن حذيفة في قوله: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. قال: كنا نسمع في كل عام كذبة أو كذبتين فيضل بها فئام من الناس كثير. رواه ابن جرير. وفي الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه: لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا يزداد الناس إلا شحا، وما من عام إلا والذي بعده شر منه. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقوله: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. هذا أيضا إخبار عن المنافقين أنهم إذا أنزلت سورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر بعضهم إلى بعض، أي تلفتوا، هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، أي تولوا عن الحق وانصرفوا عنه. وهذا حالهم في الدنيا، لا يثبتون عند الحق ولا يقبلونه ولا يفهمونه، كقوله تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقوله تعالى:
كأنهم حمر مستنفرة، يعني نافرة، فرت من قسورة من أسد، يعني الحمر إذا تبعها ولحقها الأسد تفر فرارا عظيما. فهذه حال الكفار والمنافقين عند سماع الوحي والعياذ بالله.
وقوله تعالى: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، عن اليمين وعن الشمال عزين، أي ما لهؤلاء القوم يتفللون عنك يمينا وشمالا هروبا عن الحق وذهابا إلى الباطل. وقوله: ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم، كقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، أي لا يفهمون عن الله خطابه، ولا يتصدون لفهمه، ولا يريدونه، بل هم في شغل عنه ونفور منه، فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: رجل توفي وترك مبلغا من المال، وترك زوجة وبنتين وولد، وولد آخر من زوجة أخرى طلقت في حياته منذ سنين. المال الذي خلفه قل أو كثر للزوجة الثمن، والباقي يقسم بين الابنين والبنتين، للذكر مثل حظ الأنثيين، للبنتين على سهم واحد وللابنين على سهمين، وسواء كانوا من زوجة واحدة أو من زوجات متعددة، لأن المال يقسم على ورثته. يقول: أنا طالب في أحد المدارس وأرغب في العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، مع العلم بأن المدرسة لا تفي بهذا العلم الشرعي ولا تعتني به كما ينبغي، وغالب علوم المدرسة علوم ليست فرض عين على المسلمين بل فرض كفاية، فما هو الطريق؟ فيه ولله الحمد المدارس متوفرة في بلادنا، وكثير من المدارس تعتني بالعلوم، والمعاهد العلمية تعتني بالعلوم الشرعية وخدمة القرآن والسنة، وفيه مدارس أخرى تعنى باختصاصات ثانية، فعلى حسب رغبة المرء وما يريده يتيسر له ما يميل إليه. فإن رغب في العلوم الشرعية وما يخدمها فهي موجودة في المعاهد العلمية وغيرها من المعاهد ودور الحديث المختصة بالدراسة الشرعية، وكذلك في الجامعات الإسلامية المتوفرة ولله الحمد. وإذا رغب في العلوم الأخرى فهي متيسرة، وهي كما ذكر بأنها من فروض الكفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وأما العلم الشرعي فما يجب على المرء أن يعرفه هو من فروض الكفاية، لا يعذر أحد بتركه، وما زاد في التعمق في المسائل العلمية الشرعية فهو من فروض الكفاية، ذاك من فروض العين وهذا من فروض الكفاية. وبإمكانه أن يدرس في المدرسة التي يدرس فيها ويتعلم العلوم الشرعية في الأماكن الأخرى ولله الحمد، في الحلق وفي المساجد موجودة في كثير من المناطق ولله الحمد.
يقول السائل: إني أعيش في بيت مع والدتي وبعض إخوة لي، وكلهم يؤذوني أو يؤذونني إما بالنظرات أو بالكلمات التي لا أطيق تحملها، وذلك كله لأني هداني الله إلى الطريق المستقيم وأخذت أنصحهم، فماذا أفعل؟
عليك أخي أن تستمر في نصيحتهم وتوجيههم وتنقل لهم ما قاله الله جل وعلا وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، الآيات القرآنية الواضحة والأحاديث النبوية الصحيحة، لعل الله أن يهديهم على يديك. وعليك أن تصبر وتتحمل ما يصيبك من أذى، لأن هذا في ذات الله من أجل دين الله، فتتحمل وتصبر. فقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وخيار هذه الأمة أذى شديدا في ذات الله، فصبروا وتحملوا، فأنت إذا صبرت لك فيهم أسوة، إلا إذا خشيت أن يفتنوك عن دينك وأن يصرفوك عن الحق فابتعد عنهم واعتزلهم. وما دمت لا تخشى على نفسك، وإنما ينالك فقط ما ذكرت من نظرات أو كلمات مؤذية، فعليك أن تتحمل ذلك وتستمر في دعوتهم إلى الله ونصحهم وإرشادهم، لعل الله أن يهديهم على يديك، فكما قال عليه الصلاة والسلام في علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وإذا يسر الله للعبد فاهتدى على يديه أناس من أهل بيته فهذا خير عظيم له، يهتدي على يديك رجل واحد أو امرأة واحدة في ذلك خير عظيم، وخاصة إذا كان من أقاربك ومن أسرتك أو من أهل بيتك فثواب ذلك أعظم عند الله. فعليك أن تصبر وتبذل النصيحة وتستمر وتتحمل، ولا تظهر لهم الجزع والتأثر مما يقولون فيزيدون في ذلك. يقول: عند الشوط الأخير في الطواف هل يلزم التكبير أم لا؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يلزم، لأنه نهاية، والتكبير يكبر المرء ويشير عند البدء، عند بدء الشوط، وفي نهايته يخرج إلى مقام إبراهيم ليصلي الركعتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: رجل ما طلبت منه زوجته أن يطلقها وأصرت على ذلك وسألته بالله على ذلك، وكان ذلك ليلا، فطلب منها الانتظار إلى الصباح، ومع الأذان استيقظ من نومهما وطلبت منه أن يفي بوعده، وطلب فيها منها الانتظار إلى بعد الصلاة فأدى المكتوبة ثم طلقها، وكان ذلك الإلحاح منها أنها طلبت منه أو منها أمرا فرفضت وغضبت وطلبت فيها ذلك الطلب أو منها.
يقول: هل يقع هذا الطلاق؟ هو وعده لزوجته بالطلاق لا يلزمه أن يفي به، لكن ما دام أعطاها مطلبها طلقها بعد الصلاة كما ذكر فقد وقع الطلاق. فإن كان الطلاق رجعيا فله حق الرجعة، يراجع ما دامت في العدة. وأما إذا كان قد طلقها طلاقا غير رجعي مخالف للسنة فلا رجعة له عليها، إن كان طلقها طلقة واحدة فمن حقه أن يراجع إذا كان هذا الطلاق بدون عوض، وإذا كان الطلاق بعوض فليس من حقه أن يراجع، أو كان الطلاق بطلاق الثلاث والعياذ بالله وهو محرم ولا يجوز، لكنه يلزم به المرء إذا قاله فيقع منه ولا رجعة له إذا كان الطلاق بالثلاث.
يقول السائل: إذا منع الوالد ولده عن التزويج لأجل تعليم ولده خوفا من الوقوع في المحرمات أيهما أوجب؟
إذا منع الوالد ولده من التزوج والولد عنده القدرة والرغبة في ذلك فلا يلزم الولد أن يطيع أباه في هذا، لأن الشريعة الإسلامية أمرت ورغبت وحثت على الزواج، يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فلا يطيع الولد والده في منعه من الزواج إذا كان الولد له رغبة في ذلك وعنده القدرة. يقول: هل لا بد من طاعة الوالدين واستئذانهما في الخروج إلى الجهاد في سبيل الله؟ نعم، ينبغي للمرء ألا يخرج إلا بعد استئذانه والديه، فإن أذن له فحسن، وإن لم يأذن له فيلزمهما، ولعل الله جل وعلا أن يكتب له نيته ويأجره على الجهاد وإن لم يجاهد، لأن المرأة بالنية الصادقة والرغبة في فعل الخير إذا علم الله جل وعلا منه ذلك أعطاه ما نواه وإن لم يفعل، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة خالصا من قلبه رزقه الله الشهادة وإن مات على فراشه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا لأربعة، وخلاصة ذلك أن أحدهما بيده المال وينفق منه في سبيل الله وفي الأعمال الصالحة، والآخر الثاني ليس عنده مال ويتمنى أن يكون له مال فيعمل لعمل فلان، فالثاني بنيته يأجره الله جل وعلا بنيته وإن لم يفعل، والثالث عنده مال يتخبط به على جهل وضلال والعياذ بالله، والرابع يتمنى لو كان له مال فيعمل بعمل الثالث فهو بنيته، بنيته السيئة والعياذ بالله، يأثم وإن لم يفعل السوء. يقول: هالك عن أم وبنتين وأخت شقيقة وأخت لأب وبنتي ابن للأم السدس وللبنتين الثلثان وللأخت الشقيقة ما بقي تعصيبا، وليس للأخت لأب وبنتي الابن شيء. الاختلاف في المسائل الفرعية، مسائل الفقه، موجود هذا من زمن الصحابة رضوان الله عليهم، اختلفوا في بعض المسائل الفرعية ولم يعب أحد على أحد، وإنما العيب في الاختلاف في المسائل الأصولية في العقيدة في الاعتقاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ديننا عقيدتنا توضيحا كاملا شافيا بينا لا مجال للاختلاف فيه، والاختلاف في العقيدة مضر ومهلك للمرء إذا خالف السلف الصالح رضوان الله عليهم. وأما في المسائل الفرعية الفقهية فالخلاف فيها غير ضار، وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم كما اختلف الأئمة الأربعة رحمهم الله في بعض المسائل فيما بينهم، ولم يعب أحد على أحد. وأما ميقات أهل مكة، ويقصد به الأخ التنعيم، فالتنعيم لا يعتبر ميقاتا وليس ميقاتا لأهل مكة، وإنما أهل مكة من أراد منهم العمرة فعليه أن يخرج إلى الحل، إلى أي جهة كانت من الحل، يعني خارج حدود الحرم. ومن قدم مكة بعمرة عن نفسه أو عن غيره فلا ينبغي له أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، بل عليه أن يكثر من الطواف بالبيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة بعمرة وأقام بها أياما ولم يخرج للإتيان بعمرة أخرى. نعم، المسائل ايش؟ مسائل لا ما فيها، ما يتفقون أهل العلم على مسألة مثل هذه المسائل الفرعية كما ذكرت، فيها الخلاف كثير. وإنما ما دام المرء دخل مكة بعمرة معتمرا فلا ينبغي أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى. ومن قال إنه يخرج للإتيان بعمرة أخرى، قال إن عائشة رضي الله عنها دخلت مكة بعمرة متمتعة ثم أدخلت عليها الحج وصارت قارنة، فلما تحللت استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج للإتيان بعمرة، فأخبرها عليه الصلاة والسلام بأن حجها هذا يكفيها عن حجها وعمرتها لأنها قارنة، فألحت عليه رضي الله عنها، فأذن لها بأن تخرج مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، وخرج بها عبد الرحمن فاعتمرت رضي الله عنها من التنعيم، وعبد الرحمن خرج معها ولم يعتمر رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عدة مرات وقام بها أياما ولم يخرج إلى الحل من أجل الإتيان بعمره. فالأولى لمن دخل مكة أن يبقى بها ولا يخرج للإتيان بعمره، وإنما يكثر من الطواف بالبيت. في المسائل الفرعية يسأل عن المذاهب. المذاهب الأربعة: مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله ورضي عنهم، هم من خيار الأمة ومجتهدون وخدموا السنة، ولا يعيب تابع لمذهب تابع المذهب الثاني. وعلى الجميع أن يحرص على الأخذ بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان لا يستطيع الأخذ، لا يعرف ولا يقدر على إدراك أو لحاق بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج عليه أن يتقيد ويتابع إمام من الأئمة المعتد بهم المعتبرون كالأئمة الأربعة رضي الله عنهم ورحمهم، ولا يعاب على تابع لواحد منهم، بل هم خيار وقدوة ومجتهدون، لكنهم ليسوا بمعصومين، فكل واحد يؤخذ من قوله ويترك سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم طواف الوداع في العمرة؟ يرى الكثير من العلماء بأنه واجب، ويرى بعضهم بأنه مستحب وليس بواجب. فالأولى لمن قدم مكة بعمرة من مكان بعيد ألا يخرج إلا بطواف الوداع. ما حكم حلق اللحية؟ هو محرم، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتحذيره من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود. فإعفاؤها متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به وبسلف الأمة الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، وحلقها مشابهة وتقليدا لليهود والنصارى والمجوس. هل المرأة كلها عورة؟ نعم، بالنسبة للرجال الأجانب هي عورة، وأما في الصلاة فكلها عورة إلا وجهها، فإذا كانت تصلي بمنهى عن الرجال الأجانب، يعني بعيدة عن الرجال الأجانب، فتكشف وجهها، وإذا كانت تصلي في المسجد أو قريبة من الرجال الأجانب فتغطي وجهها لأنه عورة بالنسبة لرؤية الرجال وليس بعورة بالنسبة للصلاة. هل يلزم للسعي وضوء؟ لا يلزم، وإنما يستحب، وإنما يلزم الوضوء للطواف، وأما السعي فلا. يقول: نحن مسافرون لعمرة وسوف نقيم في مكة حوالي 5 أو 4 أيام، فهل نقصر الصلاة؟ إذا كنتم غير عازمين الإقامة لأكثر من 4 أيام، وإنما لا تدرون تقيمون 4 أيام أو 3 أيام أو قد تزيد أو قد تنقص، فلا حرج عليكم أن تقصروا، وإنما إذا صليتم مع الجماعة ومع الإمام فلا قصر لكم، والأفضل في حقكم أن تصلوا مع الإمام ولا تقصروا، تصلوا مع الإمام ولا تقصروا، لأن من صلى مع الإمام المقيم لزمه أن يتم وإن كان مسافرا. وإذا صليتم وحدكم أيها الرفقة تقصرون إذا كنتم لم تزمعوا إقامة أكثر من 4 أيام، أما إذا كنتم تريدون تقولون 2 أو 3 ثم امتدت بعد 3 أيام رغبتم في الإقامة 1 فتقصروا، رغبتم في الإقامة ثم تمددون ذلك فلا حرج، لأن من كان في البلد ويقول غدا أخرج غدا أخرج له القصر وإن جلس أشهرا. إذا اعتمرت بنية أنها لجدتي المتوفية فهل يبلغني الأجر؟ نعم، أنت ماجور على هذا، لأن هذا من البر ومن الأعمال الصالحة التي تهديها لآبائك وأمهاتك، رجل ترك الصلاة 6 أيام من غير عذر، ما الحكم في هذه الحال؟ عليه أن يبادر بقضاء ما فاته ويقضيها مرتبا. يقول: إذا نسيت صلاة الضحى يوما علما بأنني من المداومين عليها ولله الحمد، فنسيتها يوما وما تذكرتها إلا بعد صلاة الظهر، فهل أقضيها أم ماذا أفعل؟ لا، ما يلزم قضاؤها صلاة الضحى، بل إنه يرى بعض العلماء أنه يحسن تركها في بعض الأيام حتى لا يستشعر المرء أنها واجبة عليه، فلا يقضيها لأنها سنة، وإذا تركها لشغل أو نسيان فلعل الله جل وعلا أن يكتبها له. يقول: هل الأفضل الجمع بين المضمضة والاستنشاق أم الفصل بينهما؟ وما صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ المضمضة والاستنشاق إذا تيسر للمرء أن يجمعهما 3 بغرفة واحدة فحسن، إنه مطلوب من المرء تقليل الماء، يتمضمض ويستنشق 3 مرات بغرفة واحدة، فإن لم يتيسر له ذلك وتمضمض مثلا 3 مرات بغرفة واحدة